إذاعة العراق الحر في براغ ندعوكم فيها إلى جولة في الصحافة العربية. معكم أولا ميسون أبو الحال في متابعة جديدة لآخر مستجدات الوضع الأمني والسياسي في العراق.
أهلا بكم مستمعي الكرام في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: جماعة إسلامية تعلن اختطاف 10 رهائن جدد، وبريطانيا تقر بأن الوضع في العراق صعب ثم تنفي استعدادها للتفاوض مع خاطفي بيغلي أو دفع فدية، لكنها تعلن استعدادها للإصغاء إليهم. وسوريا توافق على تأمين الحدود ومنع تسلل أفراد بطريقة غير شرعية إلى العراق. لكن وقبل أن نبدأ، هذه نشرة لأهم الأنباء.
إذاعة العراق الحر ومنها قدم لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار. جدد رئيس الوزراء العراقي دكتور اياد علاوي التأكيد على أن الانتخابات في العراق ستجرى في العام المقبل في موعدها المحدد. علاوي قال أيضا في كلمة ألقاها أمام المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، قال أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد لأن هذا يمثل رأي الأكثرية الساحقة من العراقيين. على صعيد ذي الصلة، أعلن نائب رئيس الحكومة العراقية دكتور برهم صالح اليوم أن الحكومة ستستعيد السيطرة على المناطق التي تكثر فيها العمليات المسلحة مثل مدينة الفلوجة، وذلك بحلول شهر تشرين الثاني المقبل. وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي للصحفيين أن الحكومة مصممة على المضي قدما في الانتخابات التي ستجرى في موعدها المحدد خلال الشهر كانون الثاني من عام 2005. أعلن القائد العام لقوات حلف شمالي الأطلسي في أوروبا جيمس جونز أن الحلف قد يرسل نحو 3000 عسكري إلى العراق بموجب اتفاق يتعلق بتدريب قوات الأمن العراقية. وكان زعماء حلف الأطلسي الناتو قد اتفقوا في حزيران الماضي على إرسال بعثة تدريبية إلى العراق بعد التغلب على اعتراضات فرنسية بهذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 40 عسكريا من حلف الناتو يقوم حاليا بتدريب ضباط الجيش في العراق، إلا أن لندن وواشنطن تؤكدان على ضرورة توسيع هذه المهمة. أعلن وزير الصحة العراقي علاء الدين العلوان أن 42 شخصا أغلبهم من الأطفال قتلوا اليوم وأصيب نحو 200 آخرين بجروح جراء تفجير سيارات مفخخة في العاصمة العراقية. وأعلن مدير المشرحة في مستشفى اليرموك ناجي جيجان أن المستشفى استلم 41 جثة، بينها 3 رجال وامرأة والباقي من الأطفال. وأكد أطباء في مستشفى اليرموك أن العدد المرتفع للأطفال بين الضحايا يعود إلى الاحتفال بتدشين محطة جديدة لتكرير المياه في حي العامل حيث وقعت الانفجارات. أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو اليوم أن الصندوق سيشرف على استخدام المساعدات العاجلة التي وافق مسؤولو الصندوق على منحها للعراق يوم أمس في إطار المساعدات المخصصة للبلدان الخارجة من الحروب. وكان مسؤولو صندوق النقد الدولي قد وافقوا الأربعاء على تقديم قرض للعراق تصل قيمته إلى أكثر من 400 مليون دولار. وذكر المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو بأنه أجرى محادثات الأسبوع الماضي في واشنطن مع رئيس الوزراء العراقي دكتور اياد علاوي وكذلك مع حاكم البنك المركزي العراقي. أفادت مصادر طبية أن 4 عراقيين قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة ظهر اليوم في مدينة تلعفر شمال العراق. كما لقي جنديان من القوة المتعددة الجنسيات وأربعة عناصر من الشرطة العراقية لقوا مصرعهم في هجمات وقعت في بغداد والموصل، في حين قتل 3 أشخاص في غارة شنها الجيش الأمريكي على الفلوجة فجر اليوم. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أبرز الأخبار. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين محليين أن قائد الحرس الوطني العراقي في مدينة الضلوعية وعددا من عناصر الحرس الوطني هناك قدموا اليوم استقالاتهم من العمل. وقد أوضح ميسم محمد عضو مجلس مدينة بلد أن النقيب زياد إبراهيم الجبوري قائد الحرس الوطني في الضلوعية قدم اليوم استقالته من منصبه، وأضاف أن العديد من المنتسبين الذين يعملون تحت إمرته سلموا تجهيزاتهم وأسلحتهم وتركوا أماكن عملهم. من جانب آخر، قال المهندس صباح حزاع مدير بلدية الضلوعية تابعة لمدينة سامراء أن مدير الناحية وجميع منتسبي البلدية امتنعوا عن الدوام بسبب الوجود الأمريكي في المؤسسات والدوائر الحكومية ومنها مقر البلدية. أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن 3 لبنانيين على الأقل يعتبرون في عداد الرهائن، فيما تم اليوم إطلاق سراح أحد المخطوفين اللبنانيين. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن القائم بالأعمال اللبناني في بغداد حسن حجازي أبلغ وزارة الخارجية والمغتربين إطلاق سراح اللبناني عماد باسيلا صباح الخميس بعد خطفه على يد جماعة مسلحة. أعلنت جماعة مسلحة في العراق تطلق على نفسها اسم الجيش الإسلامي أنها تحتجز 10 رهائن بينهم امرأتان من اندونيسيا واثنين من لبنان. وأوضحت قناة الجزيرة الفضائية أن الجماعة وزعت شريطا مصورا أعلنت فيه أيضا أن من بين الرهائن 6 عراقيين. أشارت حصيلة جديدة أن عدد ضحايا الفيضانات التي تجتاح جزيرة هايتي قد بلغت أكثر من 1500 قتيل، بالإضافة إلى أكثر من 900 مفقود. وأوضح بيان لهيئة الدفاع المدني في هايتي أن سبب الفيضان هو هبوب عاصفة استوائية. وافق البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة على تمديد فترة عمل القوة العسكرية الألمانية في أفغانستان لمدة سنة أخرى، وذلك بعد ساعات من هجوم بالصواريخ شن على قاعدة ألمانية في مدينة قندوز الأفغانية أسفر عن جرح 5 أشخاص. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة لأبرز الأخبار.
أهلا بكم في تفاصيل ملف العراق. قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أن الوضع في العراق صعب، مضيفا أن ذلك يعني أن من واجب القوات الأجنبية البقاء في البلاد. جاء ذلك في حديث في الاجتماع السنوي لحزب العمال في برايتون. من جانب آخر، دعت بريطانيا خاطفي الرهينة البريطاني كينيث بيغلي يوم الخميس إلى الاتصال بها رغم أنها استبعدت أي تفاوض أو دفع فدية حسب ما ورد على لسان جاك سترو وزير الخارجية. سترو قال بريطانيا على استعداد للاستماع إلى المتطرفين الإسلاميين الذين يحتجزون كينيث بيغلي في العراق، غير أننا لسنا على استعداد للتفاوض معهم، مضيفا إذا ما اتصل الخاطفون بنا فسنصغي إلى ما يريدون قوله. سترو هاجم أيضا زعيم المعارضة مايكل هوارد الذي اتهم رئيس الوزراء توني بلير لأول مرة بالكذب فيما يتعلق بالحرب في العراق. سترو أنكر تماما أن يكون ذلك صحيحا. نبقى في مجال الرهائن، حيث أعلنت جماعة عراقية مسلحة أنها اختطفت 10 أشخاص جدد بينهم امرأتان من رعايا أندونيسيا يعملون في شركة للأجهزة الإلكترونية. هذا الإعلان جاء في خبر بثته فضائية الجزيرة، وعرضت شريط فيديو أصدره الجيش الإسلامي في العراق القيادة الغربية، ويظهر في الشريط 10 مختطفين. الجزيرة أضافت أن الرهائن الآخرين هم 6 عراقيين ولبنانيان. وزارة الخارجية اللبنانية أكدت من جانبها أن 3 من رعاياها في العراق مختطفون، كما أعلنت أيضا أن مختطفا آخر قد أطلق سراحه يوم الخميس. في مجال الرهائن أيضا، قالت أسماء خضر الناطقة بلسان الحكومة أن الأردن كثف من جهوده لإطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان تشيسنو المختطفين في العراق، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية وعلى أعلى المستويات حسب قولها لصحيفة الرأي الأردنية. خضر عبرت أيضا عن أملها في إطلاق سراح المختطفين قريبا جدا. من جانب آخر، قال مساعدون لرئيس وزراء فرنسا أن الصحفيين الفرنسيين بين أيادي أمينة، غير أن إطلاق سراحهما يعتمد على الوضع الأمني في الفلوجة والمناطق المحيطة بها. يذكر أن جماعة عراقية مسلحة سبق وأن أطلقت سراح مختطفتين إيطاليتين يوم الثلاثاء الماضي، وكانت قد احتجزتهما لمدة 3 أسابيع. في أستراليا رفض رئيس الوزراء جون هوارد الاعتذار عن المزاعم الخاطئة المتعلقة بحيازة العراق أسلحة دمار شامل قبل الحرب، وكانت أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة قد استخدمت هذه الادعاءات مبررا رئيسيا لاجتياح العراق، غير أنها لم تتمكن من العثور على مثل هذه الأسلحة حتى الآن. في مقابلة تلفزيونية أجريت مع هوارد قال أنه لن يقلد بلير ولن يعتذر، موضحا أنه تعامل مع الموضوع بشكل مختلف عن بلير وبوش. من جانب آخر، قال الفاتيكان على لسان سكرتير الشؤون الخارجية رئيس الأساقف جيوفاني لايولو، قال أن الحرب في العراق لم تحول العراق ولا العالم إلى مكان أأمن، موضحا أن من الضروري في رأي الفاتيكان دعم الحكومة الحالية في العراق في جهودها إلى إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي وإلى إنشاء الديمقراطية تماشيا مع قيم تاريخ العراق وتقاليده. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير لها أن محافظات جنوب العراق الغنية بالنفط تضع خططا لإنشاء إقليم مستقل، وأن محافظي البصرة وميسان وذيقار عقدوا اجتماعات بهذا الهدف تيمنا بأنموذج شمال العراق، علما أن هذه المحافظات تحوي حوالي 80% من احتياطي النفط العراقي. هذه المحافظات كما ذكرت الأنباء أبلغت وسائل إعلام عراقية أنها تشعر بأنها مهمة في مؤسسات الحكومة الجديدة بما في ذلك المجلس الوطني، حسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز. من جانب آخر، وافقت سوريا في محادثات أجرتها مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين على اتخاذ خطوات محددة لإغلاق حدودها مع العراق أمام المتمردين، حسب ما جاء على لسان مسؤول أمريكي يوم الأربعاء هو ريتشارد باوتشر الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية. في دمشق قالت مصادر مطلعة أن مباحثات جرت مع سوريا تمت خلالها مناقشة تشكيل دوريات مشتركة لمراقبة الحدود، غير أن هذه المصادر لم تشر إلى عقد اتفاق واضح بين الطرفين. أما المسؤولون السوريون فلم يدلوا بأي تعليق عن هذه المباحثات. مسؤول في السفارة الأمريكية في دمشق أكد من جانبه يوم الخميس أن سوريا ستتخذ خطوات ملموسة بالتنسيق مع العراق بهدف تأمين الحدود ومنع المتسللين من العبور إلى الأراضي العراقية. في الأردن، حاول وزير الخارجية مروان المعشر التقليل من المخاوف المتعلقة بوجود خلاف أو اختلاف في وجهات النظر بين الأردن والولايات المتحدة حول إمكانية تنظيم انتخابات في العراق في نهاية كانون الثاني المقبل. المعشر قال لا وجود لخلاف من أي نوع بين موقف الأردن وموقف الإدارة الأمريكية. جاء ذلك بعد لقاء المعشر بوزير الخارجية الأمريكي كولين باول، وبعد يوم واحد من اعتبار عاهل الأردن الملك عبد الله إجراء انتخابات شرعية في العراق في كانون الثاني أمرا مستحيلا بسبب الظروف الأمنية. ونعود الآن إلى داخل العراق، حيث قالت السلطات الدينية في النجف أنه أعيد فتح الروضة الحيدرية أمام الزوار لأول مرة منذ التوصل إلى اتفاق سلام في آب الماضي، وهو اتفاق وضع حدا للمواجهات بين جيش المهدي التابع للسيد مقتدى الصدر والقوات الأمريكية والعراقية. في الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي الرئيس جورج بوش مرشح الحزب الجمهوري والسيناتور جون كيري مرشح الحزب الديمقراطي، يلتقيان وجها لوجه في الساعة الخامسة من صباح الجمعة بتوقيت بغداد في إطار أول مناظرة من مجموع ثلاثة تنظم قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل. يركز بوش وكيري في هذه المناظرة الأولى على القضايا المتعلقة بالشؤون الخارجية. يذكر أن استطلاعات الرأي تظهر أن معدلات شعبية المرشحين متقاربة تقريبا حاليا، مما يمنح هذه المناظرات أهمية خاصة على صعيد كسب الأصوات الانتخابية. على صعيد آخر يتعلق بالعراق، عبرت الحكومة الألمانية عن اعتقادها بأن إرسال مزيد من القوات إلى العراق لن يؤدي إلى الحد من الهجمات الحالية. جاء ذلك على لسان مسؤول ألماني رفض الكشف عن هويته، غير أنه أوضح أن تحسين الأوضاع في العراق يعتمد على تدريب قوات الجيش والشرطة وعلى التهيئة بشكل جيد للانتخابات. يذكر أن المستشار الألماني جيرهارد شرودر كان قد تعهد بعدم إرسال قوات إلى العراق العراق، بل وأصر أيضا على تدريب قوات شرطة عراقية خارج العراق أي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وننتقل الآن إلى المحور الاقتصادي في ملف العراق. حصلت شركة أردنية على مناقصة لبناء 16 طائرة استطلاعية للعراق، متفوقة بذلك على شركات أمريكية وأوروبية منافسة. الشركة الأردنية هي شركة صناعات الطيران الأردنية، وقال مديرها مؤيد السماري لصحيفة الرأي أن الطائرات ستزود بأجهزة تساعدها على الطيران دون طيار، مضيفا أن القوة الجوية العراقية ستستخدمها في أغراض عديدة منها منع تخريب المنشآت الرئيسية. يذكر أن هذه الشركة الأردنية هي أول شركة عربية تصنع وتجمع طائرات خفيفة، وذلك في إطار شراكة مع شركة زين إير الكندية. من جانب آخر، خصص صندوق النقد الدولي مبلغ 436 مليون دولار في شكل قرض عاجل إلى العراق، معبرا عن أمله في أن يدفع ذلك جهات أخرى إلى تقديم دعم مشابه، بما في ذلك تخفيف الديون التي على العراق. هذا القرض هو الأول من نوعه للعراق، ومن المفترض بالحكومة أن تستخدمه في مجال الإعمار الاقتصادي. صندوق النقد الدولي اعتبر أن هذا القرض يأتي في مرحلة حاسمة على الصعيد الأمني وكذلك على صعيد الإعمار، والعراق يتهيأ لتنظيم الانتخابات في أوائل العام المقبل. على صعيد آخر، تمكنت إدارة الرئيس الأمريكي بوش من الحصول على موافقة الكونغرس لتحويل مبلغ 3.5 مليار دولار من مشاريع الإعمار إلى جهود تحسين الوضع الأمني وتوفير فرص العمل في العراق. هذا المبلغ هو جزء من مبلغ 18 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة لإعمار العراق، وبدأ تشغيله منذ الأول من تشرين الثاني الماضي.
هذه إذاعة العراق الحرة في براغ.
ابو قلبي حنين عوض ايامي قبلك عايشها وحيد ما شاء الله عيونك صيادي الصين ما يخطئ لما يرمي والله الستار
سيداتي وسادتي، نتابع الآن الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق عبر تقارير من القاهرة وعمان والكويت وبعض المحافظات الشمالية. أحمد رجب في تقريره أجرى مقابلة مع 2 من المختطفين 6 الذين كانوا يعملون في شبكة خطوط الهاتف النقال عراقنا بعد أن عادوا إلى مصر.
الحمد لله احنا كنا في شغلنا وجمجمة مسلحين خطفونا خلونا حطونا في عربيات ودونا مناطق قعدنا كذا مكان يعني بعد كده في أماكن مختلفة عن بعضيها والحمد لله تم الاستفاق عننا بدون أي تعذيب ولا أي حاجة وكان أكلونا وشربونا وطلبتنا مجابة كلها وتم الاستفاق عننا أول أمس الحمد لله الساعة 10 كل ده طبعا بمجهودات الرئيس ورئيس إدارة شركة الرسكن من فضل الجمهور كله.
نعم سيد أمير، ماذا كانت مشاعركم وقت الاختطاف؟
الإحساس بالموت.
ما الذي دفعكم إلى هذا الإحساس؟
المدافع والرشاشات اللي احنا كنا فيها والضرب والشخط والنطل وكل.
نعم سيد أمير، هل تحدث الخاطفون أمامكم عن المهندسين اللذين ما زالا مختطفين إلى الآن؟ يعني هل تحدث الخاطفون عن المهندسين المختطفين محمود تركي ومصطفى عبد اللطيف؟
لا لا لا، بس هم كانوا قالوا لنا انه يعني في حد 2 مهندسين معاكم 4 معانا، فانا قلت له لا طبعا عندناش 2 مهندسين، احنا كلنا انا مشرف ومعايا الفنيين بتاعتي. ما كناش نعرف كمان ان في 2 مهندسين كانوا اتخطفوا، ان احنا اتخطفنا يوم الاربعاء والمهندسين اتخطفوا يوم الخميس.
ومعنا ايضا احد العائدين من حادث الاختطاف وهو السيد مدحت رزق. سيد مدحت اهلا ومرحبا بك، يعني ماذا عن حادث الاختطاف، ماذا تم في هذه العملية التي استغرقت نحو اسبوع؟
والله احنا كنا في الشغل واتخذنا من قلب الموقع بتاع الشغل وخدونا في مكان مجهول يعني وقعدونا الفترة ديت على اساس ان هو بيسألوا على مصدر الشركة والشركة ديت اللي بالنسبة محمود مش بيخدم الاهداف بتاعت المجاهدين، ده الكلام اللي هم كانوا بيقولوا يعني.
نعم، و يعني كيف كانت مشاعركم وقت الاختطاف، ما هي الظروف التي عشتم فيها اثناء عملية الاحتجاز؟
شعرنا طبعا ان احنا كنا سن ما يعني جاهلين مصيرنا، مش عارفين مصيرنا ايه النظام او في ايه اللي هيجرى بعد كده. بالذات في البدايه خالص بعد كده الحمد لله اطمننا ان الموضوع مش اكتر موضوع وقت، على اساس ان هم كانوا عايزين يتفاوضوا مع الشركه على مكان يتفاوضوا مع الشركه يعني، والحمد لله كان عندنا ثقه في الشركه ان الشركه هتقدر تصد او الشركه هتقدر تتفاوض مع الناس دي وهتم مستحيل ان هي تخرجنا.
ما هي قيمة الفدية التي دفعتها الشركة للإفراج عنكم؟
جزاك الله أعلم، لأن أنا برضو سمعت زيك عن أرقام في الجرائد والإذاعات، بس أنا فعلا والله ما أعرف، لأن إحنا جينا أنا جيت آخر واحد في الاختطاف، جيت على الفندق ما فيش أي حد، طبعا الكلام ما كانتش مع أي حد وما فيش حد جالي خالص غير طبعا مسؤول بتوع الشركة قالوا لي لو جيت.
نعم، هل تابعت وسائل الإعلام أو صحافة أو تلفزيون وقت اختطافك؟
أنا مع طبيعة الشغل هنا في مصر، بس في موقف حصل وإحنا مختطفين وإحنا موجودين مع المجموعة دي، جم قالوا لنا أنتم مصر كلها مقلوبة عليكم.
نعم، وماذا كان رد فعلكم عندما سمعتم ذلك؟
طبعا أنا كان عندي ثقة يعني، كان رد فعل طبعا الحمد لله كنت سعيد جدا، بس كان عندي ثقة أساسا إن مصر عمرها ما تسيب ولادها يعني.
نعم، الأستاذ مدحت رزق العائد من حادث الاختطاف لستة من المصريين في العراق. شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وما زلنا سيداتي وسادتي مع قضايا الاختطاف، فهذا مراسلنا حازم بيضين في تقرير يتعلق بإلقاء القبض على مختطفي طفلة أردنية تبلغ من العمر سنة ونصف. إلى التفاصيل.
وأسدل الستار أخيرا على قصة الطفلة الأردنية فوزية أبو الريش التي اختطفتها زوجة والدها العراقية مطالبة بفدية مقدارها 10,000 دينار، واحتجزتها بمشاركة أولادها الثلاثة من زوج سابق لمدة 26 يوما، كانت خلالها تهدد بذبحها وبيع أعضائها. وكان الاتفاق تم بين والد الطفلة والمختطفين أن يتم الاستلام والتسليم في نقطة الطريبيل الحدودية بعد أن رفض الخاطفون أن تتم العملية في سوريا. وقام الوالد بإبلاغ الأجهزة الأمنية الأردنية التي نسقت مع نظيرتها العراقية خطة لإلقاء القبض على الخاطفين. وظل الوالد على اتصال مستمر مع أجهزة الأمن الأردنية حتى حانت اللحظة المناسبة، فتوجه هؤلاء برفقة ضابط ارتباط عراقي وألقوا القبض على عصابة الخطف واستعادوا الطفلة التي تبلغ من العمر عاما ونصف العام. وقال مصدر أمني أردني إن ضابط الاتصال العراقي رفض تسليم أفراد العصابة للأمن الأردني لعدم وجود اتفاقية بين الأردن والعراق لتبادل تسليم المجرمين، وليس معروفا الإجراء الذي اتخذته السلطات العراقية بحق أفراد العصابة. والد الطفلة فوزية اضطر لبيع منزله والاستدانة والاستعانة بالعائلة لتأمين الفدية التي طلبها الخاطفون، لكنه لم يتمكن من جمع المبلغ بالكامل. خسر بيته ولكنه كسب طفلته، وخسر أيضا وبدون ندم زوجته العراقية التي تآمرت مع أبنائها وخطفت ابنته من زوجة ثانية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى أعزائي في عمان مع مراسلنا حازم بيضين ليطلعنا على بيان كتلة التجمع الديمقراطي.
دعت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية إلى التمييز بين الإرهاب وما وصفته بالمقاومة المشروعة، وثمن التجمع موقف الملك عبد الله المحذر من أن إجراء الانتخابات العامة في العراق لن يؤتي ثماره في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده الساحة هناك. ومن ناحيته اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني عبد الهادي المجالي أن الرؤية الأردنية حيال الأزمة العراقية تصلح أن تكون مثالا لأي جهود دولية تبذل لحل تلك الأزمة. ودعا خلال مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، دعا المجتمع الدولي لتقديم عون أكبر للشعب العراقي لضمان توفير الأمن والاستقرار وتنشيط عملية البناء باتجاه نظام سياسي ديمقراطي حر في عراق موحد أرضا وشعبا يستوعب جميع الطوائف والمذاهب والأعراق والأطياف السياسية والاجتماعية في وحدة وطنية راسخة وقوية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أما الآن أعزائي فننتقل إلى الكويت مع سعد العجمي عبر تقرير ينقل لنا فيه تأكيد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في تصريح له بعد لقائه بنظيره العراقي هوشير زيباري حول افتتاح سفارة عراقية في الكويت.
أكد وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد الصباح أن إعادة فتح السفارة الكويتية في بغداد مسألة تحتاج إلى وقت بسبب الظروف الأمنية في العراق وحجم الدمار الذي أصاب مقر السفارة هناك طوال الأعوام الماضية. وقال الشيخ محمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا عقد اجتماع مطول مع وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده ترحب بإعادة فتح السفارة العراقية فيها، وأنها بانتظار تشكيل العراق للطاقم الدبلوماسي الذي سيعمل في الكويت تدشينا لحقبة جديدة من العلاقات بين البلدين. واستدرك الشيخ محمد بالقول بالنسبة لفتح السفارة الكويتية في بغداد المسألة ستأخذ وقتا بسبب حجم الدمار الذي أصاب مقر السفارة وبسبب الأوضاع الأمنية، مضيفا لا يمكن أن نعرض سلام الدبلوماسيين للخطر هناك، وكان متفهما لوجهة نظرنا. وعلى صعيد متصل قال الشيخ محمد أن الوزير الزيباري أطلعه على طبيعة المشاكل الأمنية ومصادر الخطر ودور العناصر الأجنبية في تأجيج الانفلات الأمني في العراق، وتفاصيل الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية للحفاظ على أرواح الشعب العراقي وأولئك الذين يأتون للعراق لمساعدة شعبه. وأشار المسؤول الكويتي إلى أن بلاده خصصت 65 مليون دولار في هذه المرحلة لبناء مدارس ومستشفيات ومرافق مهمة وتقديم مساعدات إنسانية بما فيها تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار للمساعدة في مدينة النجف، وإنه لضمان سلامة الناس الذين يعملون في تلك المشاريع يجب أن يكون هناك أمن وطمأنينة لسلامة هؤلاء العاملين. وعلى صعيد المؤتمر الإقليمي الموسع الذي يتوقع عقده في القاهرة في 22 من فبراير المقبل حول العراق وما هي الأجندة والقضايا التي يتوقع أن تثار فيه، قال الشيخ محمد الموضوع الأساسي في هذا الاجتماع هو أن القرار الدولي 1546 صدر بموجب الفصل السابع من الميثاق، فهو واجب التنفيذ وأصبح من مسؤولية العالم أن يطبق هذا القرار حيث يصبح العراق قضية دولية والبعد الدولي أصبح بعدا حاضرا وضاغطا وعلى الجميع أن يتعامل مع تلك الحقيقة. وذكر الشيخ محمد أنه تحدث مع الزيباري حول ما يريد العراق تحقيقه في هذا الاجتماع، وبلا شك الكويت ستسعى من أجل إنجاح هذا الاجتماع على حد قول وزير خارجيتها، والذي أشار إلى أن تنسيقا متكثفا سيتم في وقت لاحق بين العراق والكويت قبيل المؤتمر. يذكر أن المؤتمر الإقليمي الموسع سيضم الدول المجاورة للعراق إضافة إلى مصر والدول الصناعية الثمان إضافة إلى الصين والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
عودة إلى عمان، حيث اختتمت ورشة عمل تدريبية حول إدارة التراث الثقافي والمتاحف في العراق، شارك فيها عدد من الآثرين العراقيين. المزيد من التفاصيل مع فائقة رسول سرحان.
اختتمت في عمان مؤخرا ورشة العمل التدريبية حول إدارة التراث الثقافي والمتاحف في العراق التي نظمتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالتعاون مع دائرة الآثار الأردنية ومنظمة اليونسكو. شارك في الورشة 15 متدربا من الآثاريين العراقيين. ولتسليط الضوء على أعمال هذه الورشة، إذاعة العراق الحر التقت الدكتور دوني جورج مدير عام المتاحف العراقية.
الحقيقة هذه الدورة تم تنظيمها من 4 جهات، هي الهيئة العامة للآثار في العراق، مؤسسة طبعا منظمة اليونسكو، مؤسسة جايكا اليابانية اللي تعني في أمور التعاون الدولي مع الحكومة اليابانية، ودائرة الآثار الأردنية. الهدف الأساسي من هذه الدورة، المشاركين طبعا بها 2 مدراء عامين للهيئة و13 من منتسبي الهيئة العامة للآثار مختصين في مجالات الآثار. الهدف من هذه الدورة أو اللقاءات كان لتنظيم المساعدات اليابانية للعراق، يعني في أي الاتجاهات نحتاج اليابان أن يتعاوننا. فتوصلنا إلى نقاط مهمة جدا إن شاء الله، هناك مرحلة قريبة جدا خاصة في مسائل التدريب، تدريب الكوادر الشابة في الهيئة العامة في كل مجالات الآثار، هذه إن شاء الله راح تصير بالمدى القريب.
دكتور، ما هو دور الهيئة العامة للآثار والتراث في استرجاع آثار وكنوز العراق التي نهبت؟
بالحقيقة احنا يعني الهيئة متعاونة تماما مع السلطات الأمنية في بغداد في العراق طبعا كله، عندنا تعاون مباشر واتصالات مع السلطات الدولية خاصة الانتربول، وعندنا اتصالات مباشرة مع مسؤولي الجمارك ومسؤولي دوائر الآثار في الدول المجاورة للعراق، اتصالات دائمة، هناك حتى وثائق يعني صور للآثار الموجودة في هذه الدول، كميتها نعرفها، نوعيتها نعرفها، إن شاء الله يعني نعمل دائما على إعادتها بأسرع وقت ممكن.
ما عدد القطع الأثرية التي تم استرجاعها؟
الواقع هناك حتى نكون دقيقين، سرق من المتحف العراقي في حدود 15,000 قطعة من المتحف، وهذه هي ليست المجموعة الأساسية، يجب أن نوضح أنه هذه ليست المجموعة الأساسية اللي كانت معروضة في قاعات المتحف. المجموعة الأساسية اللي كانت معروضة في قاعات المتحف في حدود أكثر من 8,000 قطعة، هذه سليمة ومحفوظة في مكانات أمينة جدا. هذه أغلبها سرقت من مخازن المتحف العراقي، 15,000 قطعة رجع منها في حدود 5000 قطعة في بغداد في المتحف العراقي. هناك قطع أخرى ممسوكة في الدول المجاورة، منها في الكويت في حدود 40 قطعة، في السعودية ما نعرف عددها، لكن عندنا اتصالات انه اكو عندهم الاخوة في الجمارك ودائرة الاثار في المملكة العربية السعودية، الاخوان في جمارك الاردن ودائرة الاثار الاردنية اتصال بهم ونعرف وشفناها بنفسنا، عندهم في حدود 1054 قطعة. في ايطاليا هناك 300 قطعة موجودة مسكت في جنوة، والان عندنا اتصالات مع ايطاليا لاسترجاعها. في الولايات المتحدة عندنا أكثر بقليل من 600 قطعة مسكت في مطار جون اف كينيدي، كانت في شحنة جاية من لندن إلى أمريكا انمسكت والآن موجودة عندهم وإن شاء الله في طريقها أن ترجع، لأن يعني عندنا اتصالات مباشرة معها.
دكتور سؤال أخير، ما هو الإجراء الذي اتخذتموه حاليا لحماية وصيانة الآثار والمتاحف العراقية؟
هو هناك اتجاهين يعني لازم نعرف، اولا هو حماية المواقع الاثرية في المناطق الجنوبية. عندنا هنا يعني اجراء سريع راح يصير، تكوين شرطة حماية الاثار، وهؤلاء يزودون باليات وباجهزة اتصالات وباسلحة، يقومون بدوريات 24 ساعة على هذه المواقع. اما في موضوع المتاحف، المتاحف بالمحافظات خالية، أبنيتها تم صيانتها لأنه آثارها موجودة في أماكن أخرى. المتاحف في بغداد إحنا الحقيقة غالقيها نهائيا، من أقول غالقيها يعني غالقين أبواب غلق كامل يصعب فتحها من أجل حمايتها من أي طارئ قد يصير وأي هجمة قد تصير إلى المتحف العراقي.
الدكتور دوني جورج مدير عام المتاحف العراقية، شكرا جزيلا لك. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أما الآن سيداتي وسادتي فننتقل إلى المحافظات الشمالية عبر تقريرين من أربيل عن الخطوط الجوية الكردية وحملة لمكافحة التدخين في دوائر الدولة. معكم أولا شمال رمضان في تقرير عن تأسيس شركة الخطوط الكردية، وهي أول شركة طيران خاصة يتم تأسيسها في العراق وتستعد لتقديم خدماتها. المدير المفوض للشركة جيان عزيز كريدي تحدثنا الآن عن خطة عمل الشركة للفترة المقبلة.
تستعد شركة الخطوط الجوية الكردية، وهي أول شركة طيران خاصة يتم تأسيسها في العراق، تستعد لإطلاق خدماتها خلال فترة قريبة قادمة. وأوضح المدير المفوض للشركة بأن خطة عمل الشركة ستبدأ بنشاط محدود على أمل أن يتوسع بمرور الوقت. وأضافت جيان عزيز قردي المدير المفوض لشركة الخطوط الجوية الكردية، هو خلال لقاء مع إذاعة العراق الحر بمقر الشركة في أربيل، أضافت متحدثة عن الشركة وبرنامج عملها بقولها:
تم تأسيس شركة كردش إيرلاينز خطوط الجوية الكردية في أقليم كردستان في أربيل منذ مدة لا يزيد على 5 أشهر، ونحن بصدد خطة عمل لشركتنا. بعد الأمر شركة كردش إيرلاين ليس شركة حكومية بل شركة أهلية وفيها مساهمين ورأس مال جيد، يعني متين ذات رأس مال متين، يعني يكون له قدرة العمل في تلك المجال. إننا ككردش إيرلاين نحتاج على الأقل تغطية الرحلات على الأقل في أسبوع واحد، في أسبوع واحد 3 رحلات، وتلك الرحلات يبدأ من 7 نقاط 7 بلدان وبأربيل، يعني من دول الأوروبية والخليج لربما يكون في إيران، وهذا كل خططنا كفاسنجر. وإحنا في كردستان نحتاج طيارات النقل كارغو، يعني نقل الحمل، لربما هم نبدأ بأكشن بلان اللي احنا خططنا له واللي احنا نريد ننفذه في الايام القادمة ان شاء الله. وبالنسبة لطياراتنا سواء كان كارغو او باسنجر لمسافرين، احنا كمطار اربيل كاتيجوري ما لازم احنا نعتمد على كاتيجوري مال مطار اربيل، كيفية كمية الحمل كيفية التحمل للمطار هاي أول. وثانيا احنا كل أملنا نطمح نخدم كل العراق خاصة بالجنوب وسط العراق، ما زال الوضع ليس طبيعيا. إذا كان مطار أربيل حاضرا وإحنا كشركة طيران طياراتنا يكون حاضرا، إحنا في خدمة كل العراق ونأمل ذلك. وبالنسبة للطيارات الداخلية طبعا بأكشن بلان مالتنا ولدينا بلان لتغطية الرحلات الداخلية بكافة العراق من ضمنها من داخل الكردستان، ونتأمل ذلك.
كان هذا اللقاء مع جيان عزيز قردي المدير المفوض لشركة الخطوط الجوية الكردية في أربيل. هو تحدثت عن نشاط الشركة وخطة عملها للفترة المقبلة. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونبقى سيداتي وسادتي في أربيل مع مراسلنا عبد الحميد زيباري، حيث التقى رئيس لجنة مكافحة التدخين في الدوائر الحكومية الدكتور مصطفى نادر بشأن حملة للتوعية ضد التدخين في المدارس أيضا.
من أجل منع ومكافحة التدخين في كردستان، شكلت دائرة صحة أربيل لجنة لمكافحة التدخين تضم عددا من الأطباء المختصين في هذا المجال. وقدمت اللجنة عدة مقترحات وتوصيات إلى مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق بإدارة أربيل بغية تعميمها على الدوائر والمؤسسات الحكومية لمنع التدخين خلال الدوام الرسمي. وكذلك بدأت هذه اللجنة بحملة توعية في المدارس والأماكن العامة لإرشاد المواطنين على الأضرار التي تنجم عن التدخين. وعن هذه الحملة صرح لإذاعتنا الدكتور مصطفى نادر عالم رئيس لجنة مكافحة التدخين وقال:
تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام صحة أربيل لمكافحة التدخين في الدوائر الحكومية وفي عامة الناس. التوصيات التي سوف نقوم بها بعد موافقة الجهات المختصة وهي: أولا، منع دائرة التدخين في داخل الدوائر، وكذلك توصية الأساتذة والمعلمين الموجودين في المدارس بشرح أضرار التدخين لأعزائنا الطلبة، وكذلك توصية الأمهات والآباء بمراقبة أولادهم والشرح الأضرار الناجمة عن التدخين، لأن التدخين مضر بالصحة ومضر. وكذلك نوصي ونقترح برفع لافتات الموجودة في تقاطع الطرق في مركز المحافظة، لأن دعاية مضرة وسوف يجلب الناس عند مشاهدتهم لمناظر هذه الدعايات. وإننا بدورنا قمنا بوضع لافتات ضد هذه الظاهرة وهي تبين بأن التدخين مضر للصحة. فقيام ندوات تلفزيونية علمية بالنسبة للأطباء الاختصاصيين لشرح أضرار التدخين، وكذلك توصية الرعاية الصحية الأولية، وكذلك الأمومة والطفولة خاصة للأمهات التي يعني حاملات عدم التدخين، وأنها له ضرر جدا مضر في الناحية الصحية في للإنسان.
كان هذا الدكتور مصطفى نادر عالم متحدثا عن حملة مكافحة ومنع التدخين في كردستان. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ورانا وشاي ضل داري لخوبي ضل برجيكا
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة على الصحف العربية، ونتابع فيها أبرز ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف الخليجية. نبدأ هذه الجولة بالعناوين. في الاتحاد الإماراتية الشعلان: سنستعيد كل المدن من المتمردين في أكتوبر. وفي الراية القطرية نقرأ: الرهين البريطاني بلير كاذب لم يفعل شيئا للإفراج عني. سميرة: صحيفة الخليج الإماراتية خصصت افتتاحيتها للشأن العراقي وتناولت التقرير الأخير الذي صدر عن برنامج الأغذية العالمي. هل لك أن تعرضي لنا ما جاء في هذه الافتتاحية؟
بالتأكيد فريال، الافتتاحية نشرت تحت عنوان تجويع العراقيين أيضا، حيث تقول الصحيفة: يظهر تقرير برنامج الأغذية العالمي الذي صدر بالأمس أن 25% من العراقيين يعتمدون على الحصص الغذائية، بينهم من اضطر إلى بيع جزء من هذه الحصص لشراء ضرورات الحياة. فأكمل هذا التقرير دائرة الإخفاق الكامل لدعاوى قوى الاحتلال في العراق. لقد سقطت من قبل ذرائعه الأصيلة حول برامج أسلحة الدمار الشامل والعلاقة مع القاعدة، بل أن الإدارة الأمريكية قد أنجزت في العراق ما كانت تخوف الناس منه، حيث أصبح البلد جاذبا لكل من يريد محاربتها بحسب تعبير الصحيفة، التي تضيف: نشأ نظام الحصص في العراق تخفيفا لأضرار العقوبات الدولية حتى لا تحدث فوضى اجتماعية وسياسية. وقد رفعت العقوبات وما زالت الحاجة إلى نظام الحصص، وتتساءل الصحيفة: كيف لا تكون الحاجة إليه ملحة في ظل احتلال يعمل بشكل مباشر وغير مباشر على إدامتها؟ ثم تخلص الصحيفة إلى القول إن تقرير برنامج الغذاء العالمي جاء ليس كشفا بل تأكيدا لواقع يعيشه العراقيون ويراه المتابعون، وآن للإدارة الأمريكية أن تنهي هذه المأساة بتفويض الأمور إلى المنظمة الدولية حتى تهيئ الأجواء الحاضنة للأمن والاستقرار والإعمار بحسب تعبير صحيفة الخليج الإماراتية.
والآن نتابع أبرز ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف الكويتية والسعودية الصادرة هذا اليوم من خلال مطالعة مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية في صحف كويتية وسعودية الصادرة اليوم.
صحيفة الوطن الكويتية كتبت عنوان الرئيسي قالت فيه تنسيق كويتي عراقي لمؤتمر القاهرة المقبل. وقالت صحيفة الندوة السعودية استقبال تاريخي في روما للرهينتين الإيطاليتين. وحول موضوع الرهينتين قالت صحيفة الرأي العام الكويتية أن 50,000 دولار كانت قيمة الإفراج عن المهندسين الأربعة. وكتبت في عنوان الرئيسي الجماعة التي احتجزت المصريين هي نفسها التي اختطفت الرهينتين الإيطاليتين. ومن مقالات الرأي يقول الدكتور أحمد الشارح في صحيفة القبس ظاهرة تصعيد درجة العنف إلى اختطاف الأبرياء والعزل ونحرهم والتمثيل الوحشي بهم من قبل الجماعات الإسلامية في العراق مثل الزرقاوي هي جزء بسيط من مخطط شرير يقصد تخويف المسلمين والنظم الحاكمة في الدول العربية والإسلامية وإرهابهم أكثر من هزيمة الولايات المتحدة وحلفائها في العراق. ويتابع الكاتب رسالة جماعة الزرقاوي وأمثاله موجهة إلى المسلمين عامة وإلى النظم الحاكمة كما أسلفنا وليس إلى العراق، لأن العراق لا يعد كونه مسرحا للتمثيلية، والغرض من التمثيل البشع في الضحية هو رسالة تهديد لجميع المسلمين. ويتابع الكاتب لا يستبعد تحالف عتاة النظام البعثي السابق ولربما إيران وسوريا مع هؤلاء للغرض نفسه، فضلا عن الرغبة في بسط النفوذ. وعندما تنقل الفضائيات الخليجية هذه الرسالة فهي من حيث لا تدري صارت مراسلة للإرهابيين وحلفائهم ضد الدول الخليجية وضد الحكومة العراقية ونظامها السياسي وشعوب المنطقة. والتعلل بأن الحدث الإجرامي خبرا إعلامي هو سقوط مهني يرقى إلى جريمة إثار البغضاء وزعزعة الأمن كما يحدث الآن في العراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا انتهت جولتنا على الصحف العربية. شكرا لمتابعتكم، وهذه أجمل تحية من المخرج نبيل الخوري.
إذاعة العراق الحر، ومنها قدم لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار. جدد رئيس الوزراء العراقي دكتور اياد علاوي التأكيد على أن الانتخابات في العراق ستجرى في العام المقبل في موعدها المحدد. علاوي قال أيضا في كلمة ألقاها أمام المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، قال أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد لأن هذا يمثل رأي الأكثرية الساحقة من العراقيين. على صعيد ذي الصلة، أعلن نائب رئيس الحكومة العراقية دكتور برهم صالح اليوم أن الحكومة ستستعيد السيطرة على المناطق التي تكثر فيها العمليات المسلحة مثل مدينة الفلوجة، وذلك بحلول شهر تشرين الثاني المقبل. وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي للصحفيين أن الحكومة مصممة على المضي قدما في الانتخابات التي ستجرى في موعدها المحدد خلال الشهر كانون الثاني من عام 2005. أعلن القائد العام لقوات حلف شمالي الأطلسي في أوروبا جيمس جونز أن الحلف قد يرسل نحو 3,000 عسكري إلى العراق بموجب اتفاق يتعلق بتدريب قوات الأمن العراقية. وكان زعماء حلف الأطلسي الناتو قد اتفقوا في حزيران الماضي على إرسال بعثة تدريبية إلى العراق بعد التغلب على اعتراضات فرنسية بهذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 40 عسكريا من حلف الناتو يقوم حاليا بتدريب ضباط الجيش في العراق، إلا أن لندن وواشنطن تؤكدان على ضرورة توسيع هذه المهمة. أعلن وزير الصحة العراقي علاء الدين العلوان أن 42 شخصا أغلبهم من الأطفال قتلوا اليوم وأصيب نحو 200 آخرين بجروح جراء تفجير سيارات مفخخة في العاصمة العراقية. وأعلن مدير المشرحة في مستشفى اليرموك ناجي جيجان أن المستشفى استلم 41 جثة بينها 3 رجال وامرأة والباقي من الأطفال. وأكد أطباء في مستشفى اليرموك أن العدد المرتفع للأطفال بين الضحايا يعود إلى الاحتفال بتدشين محطة جديدة لتكرير المياه في حي العامل حيث وقعت الانفجارات. أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو اليوم أن الصندوق سيشرف على استخدام المساعدات العاجلة التي وافق مسؤولو الصندوق على منحها للعراق يوم أمس في إطار المساعدات المخصصة للبلدان الخارجة من الحروب. وكان مسؤولو صندوق النقد الدولي قد وافقوا الأربعاء على تقديم قرض للعراق تصل قيمته إلى أكثر من 400 مليون دولار. وذكر المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو بأنه أجرى محادثات الأسبوع الماضي في واشنطن مع رئيس الوزراء العراقي دكتور إياد علاوي وكذلك مع حاكم البنك المركزي العراقي. أفادت مصادر طبية أن 4 عراقيين قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة ظهر اليوم في مدينة تل عفر شمال العراق. كما لقي جنديان من القوة المتعددة الجنسيات وأربعة عناصر من الشرطة العراقية لقوا مصرعهم في هجمات وقعت في بغداد والموصل، في حين قتل 3 أشخاص في غارة شنها الجيش الأمريكي على الفلوجة فجر اليوم. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أبرز الأخبار. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين محليين أن قائد الحرس الوطني العراقي في مدينة الضلوعية وعددا من عناصر الحرس الوطني هناك قدموا اليوم استقالاتهم من العمل. وقد أوضح ميسم محمد عضو مجلس مدينة بلد أن النقيب زياد إبراهيم الجبوري قائد الحرس الوطني في الضلوعية قدم اليوم استقالته من منصبه، وأضاف أن العديد من المنتسبين الذين يعملون تحت إمرته سلموا تجهيزاتهم وأسلحتهم وتركوا أماكن عملهم. من جانب آخر، قال المهندس صباح حزاع مدير بلدية الضلوعية تابعة لمدينة سامراء أن مدير الناحية وجميع منتسبي البلدية امتنعوا عن الدوام بسبب الوجود الأمريكي في المؤسسات والدوائر الحكومية ومنها مقر البلدية. أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن 3 لبنانيين على الأقل يعتبرون في عداد الرهائن، فيما تم اليوم إطلاق سراح أحد المخطوفين اللبنانيين. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن القائم بالأعمال اللبناني في بغداد حسن حجازي أبلغ وزارة الخارجية والمغتربين إطلاق سراح اللبناني عماد باسيلا صباح الخميس بعد خطفه على يد جماعة مسلحة. أعلنت جماعة مسلحة في العراق تطلق على نفسها اسم الجيش الإسلامي أنها تحتجز 10 رهائن بينهم امرأتان من أندونيسيا واثنين من لبنان. وأوضحت قناة الجزيرة الفضائية أن الجماعة وزعت شريطا مصورا أعلنت فيه أيضا أن من بين الرهائن 6 عراقيين. أشارت حصيلة جديدة أن عدد ضحايا الفيضانات التي تجتاح جزيرة هايتي قد بلغت أكثر من 1500 قتيل بالإضافة إلى أكثر من 900 مفقود. وأوضح بيان لهيئة الدفاع المدني في هايتي أن سبب الفيضان هو هبوب عاصفة استوائية. وافق البرلمان الألماني بأغلبية ساحقة على تمديد فترة عمل القوة العسكرية الألمانية في أفغانستان لمدة سنة أخرى، وذلك بعد ساعات من هجوم بالصواريخ شن على قاعدة ألمانية في مدينة قندوز الأفغانية أسفر عن جرح 5 أشخاص. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة لأبرز الأخبار.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.